بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المستمعين، لا نزال مع جزء قد سمع جزء المجادلة، الجزء 28، ووصلنا معكم إلى تفسير سورة الجمعة. هذه السورة سورة مدنية، جاء عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. فهي من السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته، وهي صلاة الجمعة. نستمع للتلاوة ثم نقرأ من كلام الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وننظر في الفوائد التي حواها هذا التفسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: الملك القدوس العزيز الحكيم، أي يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الكامل الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص، العزيز القاهر للأشياء كلها، الحكيم في خلقه وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هو الذي بعث في الأميين رسولا، المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليس من أهل الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير وكانوا في ضلال مبين، يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء. فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه يتلو عليهم آياته القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يفصد لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم الكتاب والسنة المشتمل على علوم الأولين والآخرين، فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم هديا وسمتا، اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم، فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين، فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل نعمة وأجل منحة. وقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي وامتن على آخرين من غيرهم، أي من غير الأميين ممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب، لما يلحقوا بهم أي في من باشر دعوة الرسول. يحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان، وعلى كل فكلا المعنيين صحيح. فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدا أن يلحقهم فيها، وهذا من عزته وحكمته، حيث لم يترك عباده هملا ولا سدى، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم، وذلك من فضل الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده، وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية. فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل. وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها. فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم من الجنة ورضى الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. هذه الآية هو الذي بعث في الأميين وهم العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يبين الله عز وجل منته على العرب خصوصا وعلى الناس عموما ببعثة هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آيات الله عز وجل وهو كتاب الله، ويزكيهم، زكي أخلاقهم وأعمالهم وأفعالهم وقلوبهم ويطهرها من المدنسات، ويعلمهم الكتاب والحكمة فيعلمهم دين الله عز وجل وما يحتاجون إليه من أصول أمور الدنيا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى ونعمة لا يعلمها إلا من نظر في أمر الجاهلية وما قبل الإسلام، ثم نظر في تبدل الحال بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المفسر السعدي رحمه الله تعالى لما فسر قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قال يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء. هذه الحال كانوا عليها قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، حروب طاحنة بينهم، حرب البسوس، حرب داحس والغبرة، يوم بعاث في المدينة، وربما كان الاقتتال على أمور تافهة غير الأخلاق السيئة التي كانت موجودة، وكانت كذلك عندهم بعض الأخلاق الحسنة التي قد ورثوها من الرسل السابقين، كان عندهم شيء من التعبد، لكن كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان. فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، يعرفون نسبه وصدقه وخلقه، فما جربوا عليه كذبا قط، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل، دعاهم إلى أن ينبذوا هذه الأصنام وهذه الأوثان ويكفروا بها، وأن يتعلقوا بالله عز وجل، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومعرفة ما كان عليه أهل الجاهلية من الكفر والجاهلية والشرك مهم جدا، لأنه يبين للإنسان أو للعبد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس يرى أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتحسين الخلق، لتحسين الأخلاق فقط، وهذا خطأ. تحسين الأخلاق جزء، أو الخلق جزء من شريعة الإسلام. الشريعة فيها العقيدة وفيها المعاملات وفيها العبادة وفيها الخلق، ولذلك قال الله عز وجل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. جاء عند البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة أولا مدنية، وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله تعالى وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله وإلى اتباع ما جاء به. وقد ورد عن مجاهد وغير في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال هم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. ثم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد فسر ذلك السعدي رحمه الله تعالى بنعمة الله عز وجل على عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا هو أفضل ما يؤتى العبد. أفضل ما يؤتى العبد ليس عافية البدن وسعة الرزق، بل نعمة الدين، لأنها هي السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي الأمية وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون ذكر أن الذي حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بها فلم يحملوها ولم يقوموا بها بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك أم حظه منها حملها فقط فهذا مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه أو الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليهم فهذا المثل مطابق لأحوالهم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون أنهم على حق وأنهم أولياء لله من دون الناس ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله فتمنوا الموت وهذا أمر خفيف فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده ولهذا قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها والله عليم بالظالمين فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم بل يفرون منه غاية الفرار فإن ذلك لا ينجيهم بل لابد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أقول في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فيه كذلك إشارة إلى ذم من لا يعمل بعلمه الغرض من العلم هو ثمرته، وثمرة العلم العمل. ولذلك يسأل العبد يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه. وقوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذه تسمى المباهلة. وقد ذكر الله عز وجل هذه المباهلة في سورة البقرة كذلك في قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، يعني كما يدعون أن لهم الدار الآخرة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين حتى تنتقلوا إليها وتجدوا ما ادعيتموه. ثم قال الله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وكذلك ذكر الله مباهلة النصارى في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولو أنهم تمنوا الموت ماذا سيجدون؟ جاء هذا في الخبر الذي عند البخاري في قصة أبي جهل عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ثم وفي الآية كذلك في قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا فيه إثبات الحساب يوم القيامة، وأن العبد سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة فينبئ العباد بما كانوا يعملون، وأن العباد يحاسبهم الله عز وجل على عملهم، كما جاء في الحديث عند مسلم: يا عبادي، حديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى العبد أن يحاسب نفسه كما جاء ذلك في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى خاتما هذه السورة:
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يأمر الله عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليها. والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها، وجعلها أهم الأشغال، لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. وقوله وذروا البيع، أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها، فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض. إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا، فقال واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون، فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا من المسجد حرصا على ذلك اللهو وتلك التجارة، وتركوا الخير وتركوك قائما تخطب الناس، وذلك في يوم الجمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له، وتركوا أدب. قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه وصبر نفسه على عبادة الله خير من اللهو من التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منقص أو قليل منقضي مفوت لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآية فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين، يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها. ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما، لأنه فسر الذكر هاهنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضي إليه والسعي له. ومنها مشروعية النداء للجمعة والأمر به. ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه. فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحا في الأصل، إن كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما. ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواع النفس لحضور اللهو والتجارة والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر رضاه على هواه. تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه، والحمد لله رب العالمين. أقول يوم الجمعة من الأيام الفاضلة، وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة في المساجد الكبيرة، وفيه كمل جميع الخلائق، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا لفظ البخاري. وفي عند مسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم أحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. وقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني، هو النداء الثاني وليس الأول، فإن النداء الأول زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس وأراد أن يجمعهم أو ينبههم للاستعداد لصلاة الجمعة. وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله جملة من الفوائد، منها أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين، يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها، فحضور الجمعة واجب من واجب من الفرائض، ولا يجوز التكاسل والتهاون لمن كان من أهلها. كذلك أشار إلى قاعدة وهي قوله كل أمر وإن كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال، لأن تقديم الواجبات مقدم على فعل المباحات. وللأسف بعض الناس يسهر ويفوت صلاة الفجر في وقتها، وهذا ليس بصواب، وربما لو كان عنده شيء من العمل أو الدراسة أو الامتحان أو غيره قام في وقته، ولكن يحصل منه التهاون في صلاة الفرض في وقتها. كذلك قال الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة، وبعض الناس هداهم الله لا يحضر الجمعة إلا بعد أن ينتهي الخطيب من الخطبة الثانية ويستعد للنزول وإقامة الصلاة. قال وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما، فعلى العبد أن يسعى إلى ذكر الله وأن لا يفوت حضور صلاة الجمعة، فإن في ذلك الأجر العظيم. انتهت سورة الجمعة، وإن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى نتكلم على تفسير سورة المنافقون. وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.